بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال رحمه الله قبل البدء، يعني نعلق على ما سأل عنه بعض الإخوة في قوله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، أن ملك يوم الدين قال بعض العلماء فيه صفة ذاته، وأن مالك يوم الدين فيه صفة فعله. قالوا ما معنى هذا الكلام؟ الجواب والله أعلم أن من العلماء من يجعل اسم الملك يعني يتضمن شيئا غير ما يتضمنه اسم المالك، فاسم الملك لله سبحانه وتعالى هو المتصف بالصفات العظيمة ككمال القدرة وكمال العزة وكمال السلطان وكمال العلم والرأفة والرحمة والإحاطة، وكل صفة دالة على عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وجماله. وأما المالك فهو الذي يعني يتصرف في خلقه في الأمور القدرية والأمور الجزائية والأمور الشرعية. فعلى كل يعني من أهل العلم من يفسر ملك ومالك بشيء واحد، يجمع النعوت الخاصة بذاته سبحانه وتعالى مع ما يصل إلى خلقه في هذين الاسمين. ومنهم من يجعل الملك الذي متصف بهذه الصفات، والمالك هو الذي يصل إلى خلق هذه الأفعال. قال رحمه الله، قال فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من السور من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. نعم، سورة الفاتحة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله الحمد لله، الحمد فيه توحيد الأسماء والصفات، فإن الذي يستحق الحمد كله هو الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة. فالذي ليس متصفا بهذه الصفات لا يستحق الحمد ولا يكون كاملا، بل هو ناقص وهو معيب. فحينما يحمد ربنا سبحانه وتعالى، ما هو الحمد؟ هو مدح المحمود بذكر محاسنه مع محبته وإجلاله، فهذا لا يكون إلا ممن يعتقد في الله سبحانه وتعالى وجود الصفات العظيمة. فقوله الحمد فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات لله. المألوه هو المعبود سبحانه وتعالى، ففيه توحيد الألوهية. رب العالمين فيه توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم فيه إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، ومن لفظ الجلالة يأخذ أيضا توحيد الألوهية. مالك يوم الدين فيه إثبات توحيد الربوبية، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد الألوهية، فيه توحيد الألوهية. قال وتضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. نعم، قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة تضمنت إثبات النبوة. كيف ذلك؟ قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، معلوم أن الهداية على قسمين، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والإلهام. فهداية الدلالة والإرشاد يكون بواسطة الرسل، ففي إثبات الرسل. ثم أيضا في هذه الآية التي بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، في ذكر من أضيف إليهم الصراط وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المذكورون في آية أخرى، وهي في قوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بل أيضا في أوائل سورة الفاتحة فيها إثبات وجود الأنبياء، إثبات النبوة. قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، إذا كان الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى فيقتضي ذلك أن يدل العباد على ما يحتاجون إليه وعلى ما ينفعهم، لا يمكن كما ذكر العلماء أن يتركهم هملا وسدى، بل يرسل إليهم الرسل لأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أيضا هذه الآية فيها إثبات النبوة، فمقتضى رحمته بعباده أن يرحمهم بإرسال الرسل إليهم لتدلهم على ما ينفعهم وتحذرهم مما يضرهم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين في إثبات النبوات. كيف ذلك؟ قوله عز وجل مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء، فيوم القيامة يحاسب الله عز وجل فيه العباد على أعمالهم الحسنة وعلى أعمالهم السيئة، ولا يمكن أن يحاسبهم على شيء لم يعرفهم أو لم يدلهم ولم يبين لهم. مقتضى هذه المحاسبة أن يكون قد أقام الله عز وجل عليهم الحجة، وإنما تقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ففي إثبات النبوات. وهكذا ما ذكره من اهدنا الصراط المستقيم. قالوا إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. نعم، أيضا في سورة الفاتحة إثبات يوم القيامة ويوم المعاد من هذه الآية الكريمة مالك يوم الدين، فالله عز وجل يجمع الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، كما تقدم أن الدين بمعنى الحساب والجزاء، ففي إثبات ذلك اليوم. قالوا تضمنت يعني سورة الفاتحة إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. نعم، سورة الفاتحة أيضا فيها إثبات القدر، وفيها الرد على طائفة الجبرية وطائفة القدرية. أما طائفة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على فعله وأنه لا إرادة له ولا قدرة له، لا إرادة له ولا قدرة له، وأنه لا ينسب إليه عمل إلا على سبيل المجاز. فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة لفعل العباد، وهذا مردود. فقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هذا يرد مذهب الجبرية، فالله عز وجل يحمد، هو المحمود سبحانه وتعالى، ومن حمده عز وجل أنه لا يعاقب عباده بما لا قدرة لهم به ولا إرادة لهم ولم يكونوا فاعلين له حقيقة. فالله سبحانه وتعالى يحمد على قوله وعلى فعله وعلى حكمته وعلى عدله. وأيضا الرحمن الرحيم فيه الرد على الجبرية، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب العباد بشيء لم يفعلوه، هم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة لأفعال العباد، وأنهم كالريشة في مهب الريح، هل يمكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم على شيء لم يفعلوه وليس لهم قدرة عليه وليس لهم اختيار فيه؟ هذا ينافي رحمة الله عز وجل. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى يعني مما يدل على الرد على الجبرية في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا جعل الله سبحانه وتعالى العباد هم العباد وهم المستعينون به، فأضاف الأفعال إليهم فعل العبادة وفعل الاستعانة إليهم، فهم الفاعلون حقيقة لأفعالهم. والله سبحانه وتعالى الذي خلق فيهم الإرادة الجازمة والقدرة التامة، فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعال العباد، وإنما نسبت الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز. لا، هنا إياك نعبد وإياك نستعين. وفيها رد على القدرية الذين يعني ممكن يؤخذ الرد من هذا الذي تقدم ومن قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالعباد يسألون الله عز وجل أن يهديهم، وكما هو معلوم أن الهداية على قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية التوفيق هذا النوع من الهداية هو الذي ينكره القدرية. عندهم الناس سواء المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم عندهم نوع من أنواع الهداية، وهي هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. أما التوفيق يقولون لا، الله سبحانه وتعالى لم يوفق المؤمن، بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، فأما المؤمن فأطاع الله، وأما الكافر فلم يطع الله. سبحان الله، العباد يسألون ربهم عز وجل أن يهديهم، أن يهديهم. هذا الهداية التي يهدى بها من يهدى إنما هي من هدى الله سبحانه وتعالى. من الذي هدى المهتدي؟ إنه الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إيش معنى يهدي من يشاء؟ هل بمعنى يبين لهم؟ أما البيان فقد حصل لمن؟ لعموم العباد. البيان حصل لعموم العباد، المسلم والكافر والبر والفاجر والمؤمن والكافر. دلالة الإرشاد، هداية الإرشاد والبيان حاصلة لجميع الخلق. لكن هنا الذي يعني يسأل المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى أن يهبهم إياه، أن يبصرهم بالصراط وأن يدلهم عليه أكثر، وأن يوفقهم، وأن يوفقهم. فهذا فيه رد على القدرية. قال: بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. هذه السورة الكريمة فيها رد على جميع المبطلين في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل خير وهدى وكل عمل صالح وكل سبيل مقبول ومنهاج مقبول هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي القول وفي العمل وفي جميع الأبواب، في جميع أبواب العلم. الحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على ما كان عليه فقد سلك الصراط المستقيم، ومن خرج عن شيء من ذلك فهو إما من طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وعاندوه، أو من طريق الضالين الذين جهلوا الحق. فقال العلماء في هذه الآية رد على جميع المبطلين، كل باطل هو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهل الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فكل مبطل يرد عليه بهذه الآية. كل من خرج عن هذا الصراط المستقيم في باب الإيمانيات، في باب العقائد، في باب الأعمال، في باب الجزاءات، في أي باب من أبواب العلم يرد عليه بهذه الآية. هل هذا الذي أنت عليه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإذا ثبت أنه لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ففي هذه الآية رد على هؤلاء المبطلين، على هؤلاء المبطلين من شيعة، من صوفية، من جبرية، من جهمية، من قدرية، من معتزلة، من أشاعرة، من كل أطوائف الباطل لهم نصيب من قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالناس على ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم من ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح، ومن خرج عن ذلك إما إلى طريق المغضوب عليهم أو إلى طريق الضالين. ففي هذه الآية رد كما قال العلماء على جميع المبطلين. قالوا: تضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. أيضا تقدم أن هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فيها إخلاص الدين لله وفيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكثير من هذه الفوائد التي يذكرها المصنف رحمه الله موجودة في كلام أهل العلم، خاصة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي أيضا كلام العلامة ابن القيم، فإنه كثير الاستفادة والأخذ من كلام هذين الإمامين. فمن أراد فليرجع إلى كتب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، فإنه كثير الأخذ والاستفادة منهما. رحم الله الجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.